بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المسألة الثانية من المسائل الثلاث، وهي التي يكون الحرام فيها مقصودا مع الحلال، بحيث يكون بذل المال بأزائهما، يعني يبذل المال بأزاء الحرام والحلال. مثال: إذا قصد المتبايعان أو أحد المتبايعين المعاوضة على الجارية المغنية. انزين، الصفة المحرمة شنو هي؟ الغنى. وقعت المعاوضة عليها على الجارية بهذه الصفة، فتكون المعاوضة عليها باطلة. هذا من 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 المسألة الثانية؟ لا، هذا من المسألة الأولى. لأن إذا احنا شرحنا هذا الشرح في المسألة الثانية، شنو قاعد نقول؟ قاعد نقول أنه يقصد الصفة المحرمة مع إمكان قصد الصفة المحللة، فدخل في المسألة الأولى مو المسألة الثانية، والمعاملة تكون فاسدة ومحرمة. إذن المسألة الثانية شنو لازم نقول؟ لازم نقول بهالكيفية: أن لا يقصد الصفة المحرمة وحدها، عرفتوا؟ بل يقصد الصفة المحرمة والصفة المحللة. بعبارة أفضل، يقصد المنفعة المحرمة والمنفعة المحللة، اللي هي الجارية شنو منفعتها المحللة؟ الخدمة أو الاستمتاع ونحو ذلك من المنافع المحللة للجارية. هنا هل تفسد المعاوضة كما في المسألة الأولى؟ نقول المعاوضة حرام وفاسدة أم لا؟ هنا لدينا ثلاثة فروض. الفرض الأول: أن تلحق صفة الغناء ويبذل المال بأزاء هذه الصفة، بحيث لو لم تكن هذه الجارية مغنية لبذل 50 دينار. الجارية العادية كم قيمتها؟ 50، خلنا نفرض. لكن هو يلحظ صفة الغناء فيبذل 150، 100 دينار. هذه شنو؟ إضافية، لأنه لاحظ صفة الغناء. عرفت الفرض الأول؟ الفرض الثاني: أن لا تلحظ صفة الغناء أصلا. الفرض الثالث: أن يلحظ صفة الغناء لكن لا يبذل المال بأزاء هذه الصفة، عرفته؟ لأنه هو يبي، ما يبي يبذلها باتجاه أنها مغنية، لا، هو يريد أن يستفيد من هذا الصوت الحسن لأنها مغنية، يريد أن يستفيد من صوتها في مثلا، إذا صح التعبير وجاز ولم تكن هناك أنه جسارة، في مدح أهل البيت مثلا، صوتها حلو يخليها في المدائح، هذه منفعة محللة، أو يخليها مثلا في تعليم القرآن مثلا. واضح الفروض الثلاثة؟ الآن نتعرض لكل فرض فرضا على حدة. أما الحكم في الفرض الأول، شنو هو الفرض الأول؟ إذا كانت الصفة المحرمة دخيلة في العين بحيث يبذل بأزائها ثمن زائد على أصل قيمة العين. زين، شلون؟ يعني هذه الجارية العادية قيمتها 50 دينار، هو بذل 100 إضافية، يعني دفع 150، فهناك 100 إضافية، هذه 100 وقعت بأزاء ماذا؟ بأزاء التغني. هذه المعاوضة حرام وفاسدة. ليش؟ لأنه أكل للثمن بالباطل. قد تجي أنت تقول إحنا ما نقبل هالكلام، وأنك تقول أن المعاملة باطلة على وجه الإطلاق، هذا إحنا ما نقبله. ليش؟ لأنه يمكن أن نقول بصحة البيع بالنسبة إلى أصل قيمة الجارية اللي هي 50 دينار، ونقول ببطلان البيع بالنسبة إلى شنو؟ الثمن الزائد على أصل قيمة الجارية وهي 100 دينار. ليش؟ لأن البيع مركب من أمرين، قيد ومقيد. القيد شنو هو؟ صفة التغني، هذه صفة محرمة. المقيد هي الجارية، فبالتالي أنت كم دفعت اتجاه المقيد؟ 50 دينار، والقيد 100 دينار. فنقول إذا كان البيع مركب من جزئين، يعني من قيد ومقيد، يجوز التفكيك بينهما بأن نقول بصحة البيع في المقيد اللي هي الجارية، وفساد البيع فيه القيد وهو التغني. إنزين، وبالتالي هنا يمكن لا يعني ها المعاوضة بلحاظ شنو؟ بلحاظ العين، بلحاظ المقيد. إنزين، فما وقع من الثمن في مقابل القيد هو باطل، لكن هذا ما يستلزم بطلان المعاملة بالنسبة إلى المقيد. هذا يمكن أن يقع. المصنف يقول هذا التفكيك وهذا التوزيع وهذا التقسيط مو معروف عند العرف. ليش؟ لأن العرف لا يرى القيد والمقيد أمران، ولا يرى أن المعاوضة مركبة من جزئين، بل يرى المعاوضة أمر واحد، شيء واحد. مثلا لو كانت الصفة الموجودة في الجارية هي الجمال، جميلة، وبذل المال الزائد على أصل قيمة الجارية، خلنا نفرض قيمة الجارية كم قلنا؟ 50، بذل هو 100 دينار إضافية لأجل صفة الجمال. هل يمكن هنا أن تقول بأن العرف يرى أن 100 دينار وقعت بأزاء الجمال و50 دينار بأزاء الجارية؟ هذا لا يفهمه العرف. العرف يقول هذا اشترى جارية ب150 دينار، واضح؟ فإذا العرف لا يعرف هذا التوزيع وهذا التقسيط. فصفة المغنية وصفة الجميلة ليست من الأمور، يعني لو كانت من الأمور الخارجية صحيح، لكن هي مو من الأمور الخارجية، بل هذه من الأمور التي يعبر عنها قيود معنوية. يعني شلون قيود معنوية؟ مثلا المهارة، الحذاقة، الذكاء، الطول، يعني إيه؟ يعني هذه الصفة يسمونها أمر معنوي، هذا مو أمر خارجي حتى أنت تجي تقول لي العقل يحلل الجارية إلى جارية وجميلة، جارية وطويلة. هذا العرف لا يفهم ذلك. نعم، إذا بتقول هذا داعي لبذل الثمن الزائد، الحين هذا إجا شاف جواري، 5 جواري، إنزين، كل واحدة 50 50 50 ما عدا هذه الجارية، إنزين، لماذا هذه الجارية 150؟ يقولها جدا ذكية في الحساب، هذه تنفع محاسبة، لو بذل 150 دينار لأجل أنها ذكية. زين، العرف لا يرى أنه اشترى جارية وذكية حتى تقول ها الثمن يقع بأزاء الجارية، زين، صحيح، وبأزاء مثلا ذكية باطل. هذا لا يفهمه العرف. فبالتالي أنه نقول ماذا؟ وعندنا قاعدة نقول أنه الثمن لا يبذل بأزاء الصفات، هذا حفظوها، أو لا يوزع على الصفات. وطبعا المصنف راح يجيب مثال العبد الماهر في القمار، العبد الحاذق في السرقة، الجارية إلى آخره. انت خلك أمثلة لهذه الصفات التي هي أمور معنوية. إنزين، هذا بالنسبة للعرف. الشرع شلون يقول؟ بل التفكيك بين القيد والمقيد هذا غير واقع في الشرع أصلا، وأصلا اشتهر على ألسنة الفقهاء أن الثمن لا يوزع على الشروط. يعني أنت لو عندك عقد وفيه شرط، ما تقدر تقول أن هذا العقد مثلا ب1000 دينار الشرط لا 100 دينار، لا، أصلا هذا غير واقع شرعا. فالشارع لا يجعل مقدار من الثمن في مقابل الشرط، و الحاصل خلاصة الكلام حتى لا نطول، بعد عدم إمكان الحكم بصحة البيع، الحين إحنا ما نقدر نحكم بأن البيع صحيح في الفرض الأول، إيه؟ ما نقدر نحكم بأن البيع صحيح، وعدم إمكان أنه أن نقول أنه يوزع بحيث يكون فاسد بأزاء القيد وصحيح بأزاء المقيد، فلا يبقى إلا الفرض الأخير وهو أن نقول بفساد العقد من رأس، يعني كل العقد فاسد، فالمتعين هو فساد البيع بلحاظ القيد والمقيد معا، ولدينا أخبار تدل على ذلك نطبق. يقول المسألة الثانية، يعني من المسائل الثلاث، وهي التي يكون الحرام فيها مقصودا مع الحلال، يعني يبذل المال بأزائهما، يحرم المعاوضة على الجارية المغنية وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك، يعني ليست حرمة المعاوضة مختصة بالجارية المغنية، بل تشمل كل عين مشتملة على جهة الحرام ويقصد منها ذلك، وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن. يلا جيب لنا أمثلة. يقول كالعبد الماهر في القمار، عبد ماهر في القمار، لو بذل الثمن بأزاء هذه الصفة يكون ماذا؟ العقد باطل. أو اللهو والسرقة إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بأزائها شيء من الثمن، يعني هو قاعد يبذل 150 درهم، احنا نسأله نقول ليش تبذل 150 درهم مو العبد ب50، يقول لا أنا هذه المية الإضافية قاعد أبذلها لأن هذا ماهر في السرقة أو ماهر في القمار. واضح؟ بلي. لا ما كان على وجه الداعي، يعني لا تحرم المعاوضة إذا لوحظ اعتبار الصفة المحرمة في المبيع على وجه الداعي بأن تكون هذه الصفة هي الباعثة للشراء وهي المحركة لشراء العين، لكن ما يجعل شيء من الثمن بأزاء هذه الصفة المحرمة ويدل عليه، يعني على بطلان المعاوضة فيما إذا بذل بعض الثمن في مقابل الصفة المحرمة، أن بذل شيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل. قد تسأل سؤال اللي قلنا شو تقول؟ تقول لماذا لا نفكك ونوزع ونقول أنه هذا بذل 50 دينار بأزاء الجارية ومئة دينار بأزاء الصفة المحرمة، فيكون العقد صحيحا بالنسبة إلى المقيد وباطلا بالنسبة إلى القيد. والجواب والتفكيك بين القيد والمقيد بصحة العقد في المقيد وبطلان العقد في القيد بما قابله من الثمن غير معروف عرفا، لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال، وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده، حتى لو أنا كنت أبذل المال بملاحظة وجود هذا شنو هذا القيد، يعني لأنها مثلا أفرض ماهرة في الحساب أنا أبذل 100 دينار، لكن ما أبذل 100 دينار، أبذل 150 دينار بأزاء هذه الجارية، صحيح بأزاء أنها جارية لها الداعي لشرائها أنها ماهرة في الحساب أو جميلة. إنزين، غير معروف عرفا، هذا فهمنا. يقول وغير واقع شرعا على ما اشتهر عند الفقهاء من أن الثمن لا يوزع على الشروط. النتيجة شنو؟ إذا كان العقد لا يمكن الحكم بصحته ولا يمكن التوزيع، فيتعين شنو؟ القول بالبطلان رأسا، فتعين بطلان العقد رأسا. شنو يعني رأسا؟ يعني بلحاظ القيد مقيد. زين عندنا أخبار تدل على ذلك، وقد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية سحت، وأنه قد يكون للرجل الجارية لهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب. زين. طيب. إلى هنا انتهى الكلام في الفرض الأول. الفرض الثاني أن لا تلاحظ الصفة دخيلة في زيادة الثمن ومقدار الثمن أصلا. يعني شنو؟ يعني ثمن الجارية 50 دينار، وهو يبذل 50 دينار سواء كانت مغنية أم لم تكن مغنية. المصنف يقول في هذا الفرض الثاني لا إشكال في صحة البيع، لأن الثمن لم يقع بأزاء الصفة المحرمة كي نقول بالبطلان. يقول نعم لو لم تلحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة، واضح؟ ولو لوحظت. زين. إلى هنا بين حكم الصورتين من صور المنفعة المحرمة. الصورة الأولى شنو كانت؟ ما إذا لوحظت الصفة المحرمة دخيلة في زيادة الثمن بحيث يقع بعض الثمن بأزاء هذه الصفة المحرمة. شنو قلنا؟ قلنا المعاملة فاسدة. زين. هذه كان الفرضية الأولى. الثانية شنو؟ لو لم نلحظ الصفة المحرمة دخيلة في زيادة الثمن أصلا، هنا شنو قلنا؟ تصح المعاملة. الآن الفرضية الثالثة، شنو هو الفرضية الثالثة؟ وهو هكذا، أنه ما إذا لوحظت الصفة لا من حيث أنها محرمة بل من حيث أن هذه الصفة صفة كمال. شلون صفة كمال؟ مثل جميلة، جارية جميلة، فوجود الجمال كمال في الجارية، فبالتالي وهذا يصرف في جهة الحلال وقد يصرف في جهة الحرام، ويزيد الثمن لأجل صرفها في الحلال. مثل شنو؟ مثل إظهار الجمال. أنا لو أخذ جارية وهذه الجارية تظهر جمالها، زين، بالتالي هذه صفة محللة ما فيها شيء، زين، والثمن يزيد طبعا هي تظهر جمالها لمن يحل لها، يحل لها أن تظهر جمالها، مو أنه والعياذ بالله تذهب إلى البغي والقضايا، لا، واضح؟ أو مثلا مثل ما أنا قلت في الشرح أنها مغنية ولكن الغناء هو يريد أنه حسن الصوت لكي تقرأ المدائح، أو تشترك مثلا في تعليم الأطفال قراءة القرآن، صوتها حسن، واضح؟ مثل أنه يمثلوا لها بالمواعظ والقرآن والكذا كما في الحواشي. هنا فصل بين ما إذا كانت المنفعة المحللة معتد بها وبين ما إذا كانت نادرة. لو كان معتد بها فبالتالي نقول بالجواز، وإن لم يكن معتد بها فنقول بالحرمة. نطبق هذا المقدار. يقول ولو لوحظت من حيث إنه صفة كمال مثل جميلة، جارية جميلة، قد تصرف إلى المحلل، أو خلونا على المغنية أحسن، صوتها حسن، قد تصرف إلى المحلل مثل المواعظ، فيزيد لأجلها الثمن، يعني الثمن يزيد لأجل هذه الصفة التي هي صفة كمال والتي قد تصرف إلى جهة الحلال. فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة كالغناء مثلا مما يعتد بها فلا إشكال في الجواز، يعني جواز البيع وصحة البيع. لكن إذا كانت الصفة صفة نادرة، يقول وإن كانت نادرة، يعني كانت المنفعة المحللة لصفة التغني مثلا نادرة، كما هو كذلك الآن في صفة التغني منفعتها الغالبة شنو هي؟ أن تصرف في أنه الحرام، لأن هي مغنية، يعني شنو مغنية؟ وين توديها؟ صح ولا لا؟ أكيد أنها راح تغني وراح يكون مجالس له بسبب وجودها. وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها، يعني هل تلحق المنفعة النادرة زين بالعين اللي لها منفعة محللة نادرة في عدم جواز البيع؟ ليش؟ لأن احنا قلنا عدم جواز البيع ما كانت منفعته المحللة نادرة. لو كان للشيء منفعة محللة نادرة، النادرة كالمعدومة، واضح؟ طيب، ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة وعدمه. عدمه يعني شنو؟ يعني لا يلحق المقام بالعين التي كانت منفعتها المحللة نادرة، بل يقال بالجواز. زين، هني شنو نقول؟ لأن المقابل بالمبذول، المبذول شنو هو؟ الثمن، يعني ما يقابل الثمن، وهذا الثمن بذل بأزائه هو الموصوف بصفة التغني، يعني جارية مغنية، يعني نفس الجارية، وإن كان وجود هذه المنفعة النادرة دخيل في زيادة الثمن، لكن هذا ما يضر بصحة المعاملة وزيادة الثمن الموصوف اللي هي ثمن الجارية. يقول لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف اللي هي الجارية، الجارية قابلناها شنو؟ بثمن، ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة المنفعة النادرة، نقطة. شنو صار الحين؟ وجهان، يعني في إلحاق المنفعة المحللة النادرة بالعين التي لها منفعة محللة نادرة وعدم إلحاقها بها، وجهان. وجه الإلحاق بالعين اللي لها منفعة نادرة في عدم جواز بذل المال بأزائها هي كونها نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة. الحين التغني شنو المنفعة المحللة مالتها؟ يلا أنتوا قولوا شنو نادرة هذه؟ التغني لو واحد يقول هذه جارية مغنية، الكل راح يقول شنو؟ ما شاء الله، راح يصير مجالس له وطرب وغناء. فالمنفعة المحللة اللي أنت قاعد تدعيها وهو الوعظ وتعليم القرآن، هذا نادر بأزاء المنفعة المحرمة، وهذا الملاك في العين يوجب بطلان البيع. عرفته؟ يعني المنفعة المحللة النادرة كالمعدومة، فبالتالي تنحصر. لو بس واحد سأله من العرف تقول له هاي الجارية أنا اشتريتها مغنية، إنزين، يقول لك هذه ليس لها منافع إلا محرمة. تقول لا أريد تعلم الأطفال قراءة القرآن، يقول لك هذه منفعة نادرة. واضح؟ إنزين، وجهان أقواهما الثاني. شنو الثاني؟ عدم الإلحاق، فيكون البيع صحيح. ليش؟ إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل، هذا تعليل لعدم الإلحاق. يعني إنما قلنا بعدم إلحاقها بالعين اللي لها منفعة نادرة في البطلان، لأن الثمن يبذل بأزاء العين المشتملة على صفة تصرف في الحرام غالبا وفي الحلال نادرا، وإحنا ما ألحقنا، صح؟ قلنا بعدم الإلحاق، فبالتالي هذا لا يعد أكلا للمال بالباطل، كي يكون باطلا بمقتضى. حتى لو كانت المنفعة نادرة فالعقد صحيح والبيع صحيح، لأننا لا نقول بإلحاق المنفعة المحللة النادرة بالعين التي لها منفعة محللة نادرة. وطبعا هني هذا مبنى، زين، قد شخص يقول لا نقول بالإلحاق، الشيخ يقول لا نقول. على العموم، أقواهما الثاني إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل، والنص، هذا جواب عن سؤال مقدر، يعني مقتضى إطلاق النص المذكور اللي هو ثمن المغنية سحت، هذا بطلان بيع المغنية، لأنه يدل على أن ثمن المغنية سحت، فشلون تقول أنت بصحة المعاملة؟ هذا سؤال. الجواب ماله؟ يقول النص المذكور منصرف إلى الفرد الغالب، لأن الغالب في الجارية المغنية أن تغني، بعد اسمها وياها جارية مغنية، فالغالب أن اللي يشترون الجواري المغنيات يصرفون هذه الجارية في المنافع المحرمة اللي هي مجالس الرقص والأغاني واللهو. فيكون هذا الخبر الذي دل على أن ثمن الجارية سحت منصرف إلى ما وقع الثمن فيه على هذه الصفة المحرمة. وإحنا قلنا لو كان الثمن يقع بأزاء الصفة المحرمة يكون العقد باطلا وفاسدا. زين يقول والنص بأن ثمن المغنية سحت مبني على الغالب. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.